السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالتعاون مع شبكة مايكس للبودكاست. جامع الزيتونة هو المسجد الجامع الرئيسي في تونس، وهو ثاني جامع بني في إفريقيا، وقد عرف بدوره الحضاري والعلمي في العالم العربي والإسلامي، إذ اتخذ مفهوم الجامعة الإسلامية منذ تأسيسه وتثبيت مكانته كمركز للتدريس، وذلك عبر جامعة الزيتونة المعروفة. من أبرز رموز جامعة الزيتونة ابن خلدون عالم الاجتماع الشهير ومن أعلام الحركة الإصلاحية في القرن الماضي عدة أسباب، منهم الشخصية اللي راح نتحدث عنها اللي هو محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، صاحب كتاب أو تفسير التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور يصفه البعض بأنه رائد التفكير المقاصدي في الفقه المعاصر وخليفة الشاطبي في العصر الحديث. في هذه الحلقة تحدثنا عن شخصيا عن أبرز أفكاره وتكوينه العلمي وتكوينه الفكري وكيف طريقة تفكيره وأهم مشاريعه الفكرية، الفطرة، التعليم وغيرها، مع ضيفنا محمد بن حسين الأنصاري، وهو كاتب وباحث متخصص في الدراسات الشرعية والفكرية، حصل على البكالوريوس والماجستير في أصول الدين والعلوم الشرعية في جامعة أم القرى، له عدة مؤلفات منشورة أهمها تكوين الذهنية العلمية، وهو الذي استقى من أهم أفكار أو أهم مشاريع محمد الطاهر بن عاشور هو الجانب التعليمي، وكذلك كتاب سؤال التداخل المعرفي العلوم الإسلامية بين الاتصال والانفصال. في هذه الحلقة أخذناكم في رحلة طويلة كيف لا، وبن عاشور عاش ما يقارب 100 عام. أما الآن لتبدأ الحلقة. اهلا وسهلا استاذ محمد.
يا هلا مرحبا، حياك الله.
الله يحييك. سعيدة والله، احنا اسعد والحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
واتيتنا من مكة جزاك الله خير لاجل هذه الحلقة. الله يرفع قدرك.
الله يسلمك ويوفقك.
الله يرفع قدرك. احنا بنبدا يعني ممكن من ابرز رموز جامعة الزيتونة ابن خلدون ومن اعلام الحركة الإصلاحية عدة اسماء، من ابرزها اللي الشخصية اللي راح نتحدث عنها محمد الطاهر بن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير. بن عاشور يصفه البعض بأنه رائد التفكير المقاصدي في الفقه المعاصر وخليفة الشاطبي في العصر الحديث، يعني كما يقولون، أو عالم الشمال الإفريقي. قبل نبدأ في الحديث عن بن عاشور رحمه الله، خلني أبدأ معك بالسؤال اللي دائما نسأله، أنه متى كانت البداية، متى تعرفت على بن عاشور، القراءة الأولى، حدثنا عن هذه التفاصيل.
الحمد لله رب العالمين. والله كانت البدايات، يعني أنا كان عندي بحث في يعني في قضية لها علاقة كبير جدا بابن عاشور، وهي قضية الإصلاح التعليمي خاصة ما يتعلق بالتعليم الديني. ابن عاشور من أكثر الذين يعني كتبوا في العصر المتأخر في هذا الباب. كان عندي بحث حول هذا الموضوع، تكوين الذهنية العلمية، وهو منشور يعني مطبوع. حصلت على كتاب من الكتب المميزة جدا اللي ترجمت لابن عاشور، وهو باسم الشيخ الإمام الأكبر، شيخ الزيتونة لمحمد حبيب خوجة. كان هذه كانت البداية. ثم اهتميت بهذا الكتاب اللي هو ليس الصبح بقريب بشكل يعني كبير، تدارست أيضا مع مجموعة من طلبة العلم يعني أيضا في عدة مجالس. هذه كانت البدايات طبعا القريبة جدا يعني.
هذا كمدخل كقرائي، لكن كمعرفة مثلا،
معرفة
الانطباع الأول.
إيه لا، معرفة
خاصة عليه تعرف بعض ال
صحيح. وشوف المعرفة ترى جات يعني تراكمية، ربما خاصة اللي يعني مختص في العلوم الشرعية أحيانا قد لا يعرف بالتحديد الوقت اللي ذكر فيه ابن عاشور. تعرف احنا يعني دراستنا شرعيه، وفي يعني ضمن ما ندرس اشياء لها علاقه بعلوم القران واصول التفسير وايضا في التفسير، فكان في معرفه قبل، لكن المعرفه القريبه جدا هي كانت تقريبا يعني 1425، لانه 1400 في هذا التاريخ اقتنيت هذا الكتاب
ما شاء الله
من احد المعارض في المدينه المنوره،
ما شاء الله تبارك الله،
معرض الكتب. فكانت هذه تقريبا الفترة اللي أستطيع أجزم بها يعني من ناحية التاريخ.
خلنا نتحدث شوي عن الشيخ بن عاشور، لأن أنا انصدمت وأنا أعد الحلقة، يعني الشيخ مشهور لكن ما كنت أعرف انه كم عاش من سنه؟ يعني ما صحيح. يقارب 97 سنه
صحيح.
يعني بلغ القرن تقريبا
صحيح.
فهذا وما زال يعني محافظ تقريبا على قوته في نهايه حياته تبارك
صحيح.
الله. خلنا نسال عن البدايات، عن نشاه الشيخ، من تاثر به، الحراك اللي كان موجود هناك.
ابن عاشور طبعا هو مر بثلاثه مراحل يعني عامة، بعض الذين ترجموا له يعني ذكروا هذه المراحل باختصار، بعضهم أطال فيها وبعضهم جعل المراحل إلى أربع مراحل حتى. هو مر، هو ولد في يعني قبل الاستعمار بسنتين، وكان الفترة ذيك يعني معروفة بعهد البايات الدولة الحسينية في 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 تونس. ولد في هذه الفترة، ثم بعدها دخل الاستعمار. هذه الفترة الأولى قبل الاستعمار تقريبا يعني سنتين ولا زال يعني طفل. الفترة اللي بعدها وهي الأطول يعني تقريبا 70 سنة حولها من عمره، وهو هي فترة الاستعمار. ثم الفترة الثالثة، الفترة اللي ما بعد الاستقلال بعد الاستعمار، هذه تقريبا مر يعني هو عاش في هذه المرحلة.
عن نشأة الشيخ بن عاشور من ناحية من تأثر بهم، يعني هذا الشخص
جميل،
يعني بنتكلم عنه، أنا معجب بشخصيته لكن سنعرف بعض التفاصيل. ودي نسأل عن البدايات من ناحية الشخصيات اللي تأثر بهم، الأفكار، المحيط.
أيضا يعني من الأشياء اللي مهمة لها علاقة حتى بالمراحل السابقة، في تلك الفترة كان العالم الإسلامي عموما يعيش يعني فترة فيها يعني عدة متغيرات اسمه كبيرة. أهم المتغيرين يعني تقريبا يعني متغيرين في غاية الأهمية، اللي هو ما يتعلق بالجانب الاستعمار، دخول الاستعمار. طبعا قبل الاستعمار كان في شبه تفكك بين الدول الإسلامية، ثم دخل الاستعمار، ثم نشأ حركة إن صح التعبير أو دعوات إصلاحية متعددة في العالم الإسلامي، يعني بأكمل العالم الإسلامي. بعضها كانت متقدمة إلى حد كبير عن حياة الشيخ، لكن بعضها متزامنة ربما يعني لطفولتها وقبل يعني طفولته بشكل يعني قريب. فكان في العالم الإسلامي مجموعة أسئلة يعني جدا تشغل ذهن المثقف والمفكر في يعني في تلك الفترة، ما يتعلق بسؤال الاجتهاد وإعمال العقل، كان هذا السؤال جدا حاضر. وهذا السؤال تحت مجموعة أسئلة تتعلق بقضية التعليم، تتعلق بقضية الموقف من الاجتهاد، ما يتعلق بالمذاهب وموقفنا من التعليم التقليدي وكذا. مجموعة أسئلة كبيرة، بعضها تحول إلى مشاريع، وبعضها يعني خرج في كتب ومؤلفات، كلها تقريبا تدور في هذا الفلك، سؤال الاجتهاد وإعمال العقل. سؤال آخر أيضا كبير، وهو سؤال التقدم والحضارة، ما يتعلق يعني بفكرة التقدم عموما، لماذا تقدم غيرنا ولماذا تأخرنا. وهذا السؤال أيضا جلب معه مجموعة من الأسئلة الكبيرة، الموقف مثلا من المدنية، الموقف مثلا من العلاقة مع الغرب، ما يتعلق بقضية الموقف من الدولة الحديثة المعاصرة، يعني جلب معها مجموعة أسئلة. فكان العالم الإسلامي تقريبا في يعني كانت هذه الأسئلة واضحة يعني جدا حاضرة. فمثلا في مصر، يعني مصر كانت إن صح التعبير الحضن الإسلامي في تلك الفترة، وحتى تكلم على مصر كلام جدا جميل، يعني حتى ذكر انه كانت انه من ميزات مصر في تلك الفتره انها تستوعب الجميع، تستوعب كافه الشرائح، ولذلك اصبحت شبه ملتقى لكثير من العلماء. يعني مثلا حتى بعض العلماء المعروفين عندنا في يعني في التاريخ ما حد يعرف انه هو اصلا ليس مصريا، يعني هو ربما ولد في الشام، ربما اصله يعني من المغرب العربي، لكن اندمج بل اصبح شيخ من شيوخ الازهر. فكانت مصر تقريبا في تلك الفتره هي الحضن، وهي ايضا ما يتعلق بالجانب الثقافي والعلمي، ويعني كان في يعني في نهضة جدا كانت قوية، وكان في حراك يعني سوق إن صح التعبير للأفكار، سواء الأفكار يعني بغض النظر عن الموقف منها يعني كانت. فكان حظ يعني في طبعا الأفغاني يعني ظهر يعني
قبل عن الشخصيات
يعني إيه الشخصيات مثلا الأفغاني مثلا محمد عبده مثلا، طبعا محمد عبده بالذات لأنه له علاقة يعني بصاحبنا اللي هو ابن عاشور، ثم أيضا في العالم في شكيب أرسلان مثلا، في فكان في حراك يعني كبير، وفي الكواكب مثلا هو يعني هو مقارب لفترة صاحبنا أيضا، وعمل أشبه بشيء متخيل يعني، خليني أقول لك أشبه برواية، عمل مؤتمر نهضوي متخيل في أم القرى، وسمى الكتاب أم القرى يعني معروف الكتاب. فكان الهاجس اللي كان موجود هو هذا الهاجس، هاجس يعني هاجس النهضة، هاجس التغيير، هاجس. فهو ولد في هذا العالم الإسلامي. فيما يتعلق بالجانب ممكن الدائرة الأضيق اللي هو المغرب العربي، كان أيضا هناك حراك جدا كان كبير في الجزائر وفي المغرب الأقصى يعني في القرويين، وأيضا في ليبيا كان في مجموعة حركات يعني مثلا محمد علي السنوسي كان يعني له حراك، وعمر المختار هو من نتاج، هو كان معايش لصاحبنا عجيب. عمر المختار تقريبا في نفس الفترة
يعني.
إيه، ولكن محمد علي السنوسي قبل. فكان في حراك أيضا قوي يعني بعض المدارس وكذا، بعض الزوايا اللي يعني حفظت الجانب خلينا نقول العمق المهم للإسلام والحضارة العربية اللي يتمثل في القرآن واللغة العربية، يعني كثير من الزوايا كان لها دور في هذا الجانب، سواء في ليبيا أو في الجزائر أو بعض المدارس، لأنه هذه تقريبا ليبيا والجزائر ما كان فيها يعني مدارس يعني مثل القرويين ومثل الزيتونة قبل عبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس هو اللي عمل صح التعبير، عمل الحركة الضخمة الكبيرة فيما يتعلق بالجانب التعليمي والجانب المعرفي والجانب الإصلاحي. هو أيضا من الذين تتلمذوا على الشيخ، ومن الذين أيضا يعني عارضوا الشيخ يعني معارضة يعني في بعض المسائل القوية، وهو تلميذ له ويدين له بشكل يعني كبير، بل كان يقول من لم يقرأ شرح الحماسة على ابن عاشور لا يمكن أن يفهم الحماسة لأبي تمام، لأنه يعني حضر يعني مجموعة دروس لها ويلتقي معه في كثير من الرؤى والأفكار في خاصة ما يتعلق بالإصلاح التعليمي. فكان في حراك في الجزائر يعني قوي، تمثل في شيخين يعني جدا يعني كبيرين، ابن باديس والإبراهيمي. أيضا في المغرب الأقصى كان في يعني أيضا نقد، وكان في إصلاح جدا كبير حتى ما يتعلق بمفردة النقد كانت حاضرة، يعني مثلا ابن باديس أول مجلة أو جريدة أسسها اسمها المنتقد، كانت تنتقد الاستعمار وتنتقد أيضا بعض المخالفين له في بعض التوجهات اللي كانت يعني سائدة اللي كان هو يعني يتبناها في تلك الفترة. في المغرب الأقصى في القرويين كان في برضو إصلاح كبير، كان في مثلا الحجوي وهو من الذين يعني لقوا الشيخ ويتلاقى معه في أشياء كثيرة في نقد التعليم ونقد الفقه، وله كتاب يعني من الكتب المهمة جدا اللي هو الفكر السامي، أيضا يلتقي معه في أشياء كثيرة. في أيضا اللي هو علال التونسي، وإن لم يثبت علال الفاسي، وإن لم يثبت لقاءه مع الشيخ، لكنه يعني تقريبا كانوا في نفس الفترة، وعنده كتاب النقد الذاتي ونقد فيه ما يتعلق بقضية حتى الإصلاح الداخلي وكذا. هنا نأتي للدائرة الأضيق اللي ما يتعلق بتونس، كان في حراك كبير قبل الشيخ، يعني قبل الشيخ يتمثل في خير الدون التونسي، يعني كان يسمى أبو التغيير أو أبو النهضة، يعني بعض المؤرخين يسميه أبو النهضة في تونس. فكان يعني عمل أشياء جدا كثيرة، أسس مدرسة الصادقية معروفة لهذه المدرسة، تهتم بالعلوم يعني غير العلوم الشرعية، تهتم بالعلوم الأخرى وكذا، وحاول إصلاح الزيتونة أيضا من يعني فترة مبكرة، ولو رؤى يعني كثيرة جدا في قضية النهضة والحضارة في كتاب أقوم المسالك في أقوم الممالك في مسالك الأمم، حاجة زي كذا اسم الكتاب، في مجلدين يعني معروف الكتاب. وفي هذه كانت من الشخصيات اللي أعجب فيها الشيخ وذكرها يعني اتكلم عليها في أليس الصبح بقريب، هو لم يدركه لكن واضح التأثير. في شخصية أخرى محمود قبادو، يعني شخصية غريبة شوية، متصوف شاعر
غريبة
لأنه عاش فترات يعني متقلبة، مثل يعني قريب من حياة الغزالي. لا الغزالي يعني راح يعني فترة في ليبيا، اعتزل في إحدى الزوايا، وفقط يعني ما كان يريد، ثم رجع واهتم بالفلسفة والمنطق واهتم بالعلوم الأخرى، وهو أيضا شاعر، أيضا من الذين كان لهم يعني دور كبير في إدخال بعض العلوم في الساحة المعرفية. وهذه يعني هذه تقريبا سبقت الشيخ، كانت شبه مهدت في جد الشيخ اللي هو يعني جده يعني لأبيه، هو لم يدركه وتحدث عنه، قال هو الذي من العلماء الذين افتتحوا أنشأوا فكرة النقد العلمي، وتكلم عليه في أليس الصبح بقريب كلام جدا جميل، وتكلم على المضايقات وعن بعض المحاورات بينه وبعض يعني العلماء في تلك الفترة. هو كان شيخ المالكية، وهو الذي سمي عليه، يعني هو اسمه محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر، هو جده، هذا جده لأبيه، أيضا شخصية جدا فريدة، من الشخصيات يعني شخصيتين تأثر بهما يعني تأثر جدا كبير. جده لأمه اللي هو الوزير الأكبر يسميه، أيضا عالم، محمد العزيز بو عتور، أظن يعني إن شاء الله أني جبت الاسم صح، يعني بو عتور هذا يعني جده لأمه، كان يحفظها الأشعار ويحفظها يعني بعض الأبيات، وهو الذي يعني أيضا كان حثه في قضية تعلم اللغة الفرنسية، كان له دور جدا كبير وكان يثني عليه، وكان حتى حضر يعني كثير من المحاورات، وحتى قال انه حفظ الله به يعني الاسلام والدين والتعليم واللغه العربيه، لانه كان في فتره الفرنسيين، وحاول قدر الامكان يعني يوازن في قضيه الاصلاح بين يعني المستعمر وبين ايضا الثقافه الدينيه اللي انت يعني تقتنع فيها. احيانا في بعض الامور مش بالضروره هو يقتنع فيها، لكن انت تحاول توازن. فهو يقول أنه نجح بشكل كبير جدا في عملية الموازنة، في الحفاظ على، خلينا أقول يعني عن الجوهر والأصول اللي انبنت عليها فيما بعد يعني الثقافة التونسية أو الحضارة التونسية عموما. الشخصية الثانية سالم بو حاجب، من الذين درسوا على يعني من الذين درس هو درس عليهم، هذا يعني سالم بو حاجب، ويعني أدركوا وكان جدا محتفي فيه بشكل مرة كبير، وحضر حتى يعني أشار لبعض المحاورات بينه وبين محمد عبده. طبعا محمد عبده زار تونس يعني زيارتين، هذه يمكن ما ذكرناها، زار تونس، الزيارة الأولى كان هو صغير يعني طفل تقريبا في 8 سنوات، الزيارة الثانية الذي ألقى الخطاب في استقباله هو طيب. ابن عاشور اللي هو صاحبنا محمد. فهذا الطاهر هذا سالم بو حاجب كان له علاقات مع محمد عبده، وكان في نقاط اتفاق كبيرة فيما يتعلق بقضية المدنية والحضارة. والشيخ سرد محاضرة كاملة لسالم بو حاجب هذا، فرغها في كتابه أليس الصبح بقريب، ذكرها يعني ذكر المحاضرة بالكامل في هذه تقريبا بشكل يعني بشكل ربما مختصر ومطول
البانورامي تبارك أيوة الله
تقريبا البيئة اللي يعني نشأ فيها تقريبا هذا
جميل، لعلي ألخصها أنه ما شاء الله تبارك الله كأنها عدة دوائر، في الدائرة الكبرى اللي هو الإسلام كامل وحراكة، ثم الدائرة الأصغر اللي هو المغرب العربي ثم تونس ثم بيتها أو الدائرة القريبة، هي كأنها أربع دوائر. هنا يدعوني لسؤال خاص يوم ذكرت مثلا كان يشرح اللي الحماسة لأبي تمام، وهو يعني نعرف أنه جلس 40 سنة ليكتب كتاب التفسير مثلا، وهو عالم وشيخ ومفتي كان تونس. هذا يعني جمع أدب وجمع علم وشيء كان يعني نادر، وتشرح القصائد يعني
جميل،
وأعتقد حتى شرح ديوان البحتري والله أني لا أعلم، لكنه شرح عدة دواوين. هنا
يخليني بشار بن برد
يخليني أسأل أنه إيش الأشياء اللي ساعدت نمو فكرة حتى وصل إلى هذا العمق وهذا التنوع الجانب الشخصي حلو. يعني لديه
جميل، هو فيه التنوع الثقافي من الأشياء اللي كانت مؤثرة في شخصيته، كانت واضحة وحتى كانت يعني ظاهرة في اسمه في كتبه، تعدد المصادر، تعدد يعني من ينقل عنهم، ينقل عن فلاسفة، ينقل عن يعني مفكرين غربيين يعني قريبين، يسمي مثلا النهضة الفرنسية، ويسمي مثلا بعض يعني من عرفوا واهتموا بقضية الإصلاح يعني في فرنسا وفي ألمانيا، بل تكلم عن الإصلاح وسوى مقارنة بين هولندا وألمانيا وفرنسا في أليس الصبح بقريب في قضية الإصلاح التعليمي عنده، فكان عنده هذا الجانب يعني جدا كبير. هذا ما يتعلق بالجانب خلينا نقول ممكن العلوم اللي هي يعني ربما العلوم خارج البيئة العربية والإسلامية. أما البيئة العربية فهو إن صح التعبير أبوها وأمها يعني هو يعني حاول يهتم
تركها.
طبعا اللغة العربية عنده هي الأساس، يعني مش فقط مجرد لغة، هي مجرد فكر يعني موجه صانع للتفكير وكذا، وربما يعني ربما يأتي شيء من هذا في قضية في فكرة المنهج. فهذا يعني كان عنده من أهم الأشياء اللي تقريبا أثرت في شخصيته. أيضا التعدد المذهبي، كانت يعني تونس فيها مذهبين، يعني كان فيها المذهب الحنفي كان موجود، وفي طبعا نقاشات وحوارات يعني تحصل بين أئمة المذاهب، وفي المذهب المالكي، وفي حتى ما يتعلق بالجانب العقائد يعني هناك يعني عدة توجهات. فكان هذا المزيج صنع شيء كثير من فكرة الشيخ.
جميل، هذا التنوع وهذه الأسئلة مثلا اللي كانت تقلق هذا الجيل اللي وصل إلى ما وصل إليه وأنتج ما أنتجه، كون لديه أكيد منهجية.
صحيح،
هذه المنهجية اللي ساهمت في النتاج اللي احنا نقرأ اليوم. ما هي منهجية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور؟
كان عموما هو عنده فكرة إعلاء الدليل، ما يتعلق بقضية إعلاء الدليل والبرهان، هذه كانت عنده قضية جدا حساسة. وحين تكلم عن التعليم في قضايا كثيرة كان يتكلم عن هذه القضية وينص عليها، ما يتعلق بفكرة إعلاء الدليل، ما يتعلق بفكرة البرهان، بفكرة يعني عدم النقول، يعني بل حتى يعني هو دائما يقول يعني قال يقول، يعني أحيانا قد تجد بعض الكتابات ما فيها إلا مجرد نقل، وكان يذكر يعني يذكر أمثلة، بل أكثر من ذلك يقول إنه سبحان الله يعني من الأشياء الطريفة إنه يقول بعض الناس ينقل بلا وعي، يعني مثلا ضرب مثال يقول إنه أنت انقل لكن انقل بوعي وإدراك وأيضا مع قيمة مضافة، وذكر مثال لبعض العلماء إنه مثلا الذين كان يعني مثلا ضرب مثال يعني بالسكاكي، يقول كان ينقل عن الجرجاني وكذا في مفتاح العلوم، لكن نقل الواعي، النقل المدرك والفاهم يعرف أين يضع النقل، فهو هذه عنده
هذه ملكة فكرة والله.
يعني فكرة الدليل، فكرة أنت حتى اللغة الحجاجية، أنت مثلا يعني أحيانا أنت إذا ما عندك أدلة، إما مثلا أي أنواع من أنواع الأدلة، أنت تستطيع تصنع أدلة لغوية، أدلة من 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 خلال السياقات، من خلال اللغة، من خلال بعض الأدوات اللي تتكلم فيها في موضوع اللغة. فهو كان عنده مهتم جدا في هذا الجانب. في قضية أيضا مهمة هو تطرق لها في عدة مواطن، ما يتعلق بجانب ممكن نسميها جانب يعني العرف النصي، خلينا ممكن نقول هو يهتم بقضية أنه الدليل مهم، لكن أحيانا المدلول، ما هو المدلول؟ يعني حتى العلماء احنا نعرف مثلا في يعني في المدارس وهو أصولي فحل يعني في يعني عند الأصولي هناك أدلة متفق عليها يختلف فيها عالم من عالم، يعني ربما يقال أنها أدلة معتبرة، وهناك أدلة أساسية بين متفق عليها بين العلوم يعني بين العلماء الإشكال فيها ليس كبيرا، لكن أحيانا بعض الأدلة اللي تستدل بها هي محتملة لهذا المدلول، حتى ذكرها في قضية حينما يتكلم عن الحس، حينما يتكلم مثلا عن العقل، حينما يتكلم يقول بعض الأمور التي لا يبلغ يعني الإدراك الإنساني لا يستطيع أن يبلغ هذه يعني بعض الأشياء لا يمكن أن يستدل هنا بقضية حسية بقضية مثلا عقلية، هنا تأتينا أدلة أخرى، أدلة الوحي الوحيين. ففكرة المتعارف عليه الدليل المتعارف عليه، فهو مثلا ينتقد بعض يعني بعض يعني اسمه بعض الأشخاص يقول أنه يذكر دليل هو غير متداول في البيئة العلمية اللي موجودة، كل علم له منهج له نسق خاص، حين يعني التفسير له نسق، أصول الفقه له نسق، العقائد لها نسق، وهو يتكلم في هذا يعني مثلا يوم يتكلم عن الحقائق يتكلم عن، وهذا يعني جدا مهم في قضية نظرية المعرفة يوم جاي يتكلم عليها، يتكلم في فكرة الحقائق والحق الذي ثبت الذي له إن صح التعبير عن التمثل في الخارج، وأيضا هو واقع، وهنا لابد الدليل يكون قوي يكون متناسق مع المدلول. ممكن من القضايا المهمة في قضية المنهج يعني قضية خلينا نقول ممكن نسميها التفكير العلمي.
حلو.
هو مثلا يعني يتكلم التفكير العلمي، ممكن نقسم التفكير العلمي إلى قسمين يعني من باب التقريب، ممكن نقول تفكير في العلم وتفكير بالعلم. التفكير التفكير في العلم، وهذه من الأشياء الجوهرية والمحورية عند الشيخ اللي هي قضية الملكة. التفكير في العلم تقوم على أمرين أساسيين، الأمر الأول اللي هو قضية التدريب، قضية التدريب في العلم، أنت لابد أن تتدرب على هذا العلم في مكان، وهذا هو يعني من الأمور التي يقول إنه التعليم فقدها بشكل كبير، قضية التدريب وقضية التمرين وقضية التطبيق. كثير من الطلبة يأخذ النظريات يعني مفرغة يعني جاهزة، لا يعرف يعني كيف يطبقها في الواقع، وهذا يعطيك الأمر الثاني اللي هو الملكة. الملكة تأتي بالتدريب. الملكة باختصار هو يقول يعني بشكل موجز جدا، السجية والشيء المعتاد الذي لا يحتاج الاستحضار حين أنت مثلا تمارس هذا الأمر. فهو يقول أنه لابد المعارف هي تعطيك، وهنا تأتي القوة، القوة المعرفية، يعني حتى يأتي التجديد، يأتي التغيير، يأتي الأمر الآخر الثاني اللي هو التفكير
بالعلم
اللي هو أنت كيف تحول تفكيرك يكون علمي، يعني كيف يكون هذا التفكير يكون يعني بطريقة علمية وبطريقة مدروسة وبطريقة مرتبة يعني بطريقة تحليلية. هذا الشيء يعني تقريبا هو يقوم على يعني على أمرين أساسيين يعني في غاية الأهمية، هو يعني ما يتعلق بقضية العلوم المعيارية، خلينا نقول العلوم المعيارية والعلوم المنهجية، وهي كثيرة. يتعلق يعني الأمر الثاني، خليني يعني أذكر الأمر الثاني ثم أرجع للأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالملكة اللغوية والعقل وإعمال العقل. اللغة أحيانا هي يعني مثل ما ذكرنا هي تفكير، يعني مثلا أنت يعني بعض الشخصيات يعني لماذا أبدعت بعض الشخصيات وأنتجت معارف أنتجت يعني علوم، يعني مثلا حتى في التاريخ الإسلامي القديم مثلا ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس كان عنده مجموعة من المقولات والأقوال المؤسسة للمعرفة هي أشبه بتنظير. من أين اكتسب هذا الأمر؟ اكتسب طبعا ابن عباس لا يجارى في قضية اللغة، هو ابن اللغة، وأيضا في قضية الإعمال العقل التفكير، وهو كان يربي يعني تلاميذه يربيهم على هذا الأمر. يعني تلاميذ ابن عباس يعني كان يدرب التلاميذ لديه، حتى أحيانا إذا جاء السؤال لابن عباس ربما يأمر بعض التلاميذ يجيب. يعني حصل بعض المواقف بينه وبين سعيد بن جبير، يعني مثلا يقول يعني كان يعني يتوقف وقال أجب، يعني فهو كأنه يقول ليس من الأفضل أن تجيب بحضرتي. حتى فكان عند هذه القضية هي التي تبني العلم، قضية الملكة يعني اللغة الممارسة، وأيضا العقل هو العقل
يعمل.
لا إيه ولابد يعمل في قضايا. أنت عندك قضايا، عندك يعني خلينا نقول مواد، عندك مواد خام، هذه المواد هي التي يعمل بها العقل. هذه المواد لا تساوي شيء بلا عقل، لا تساوي أي شيء. لذلك هو حين يتكلم عن التلقين هو يقول أنه التلقين لماذا هو مهم عند الناس؟ لأنه شيء مادي، يقول العقل لا يرى، فهو يعطي التلقين والحفظ يعطيه حجمه، وهو مهم جدا، هو يعني هو وسيلة، لكن هذه الوسيلة لا تكمل إلا بالقضية الأخرى اللي هو العقل، اللي هو العقل. يعني مثل الجدل اللي بين التطبيق والعقل، المنهجين لابد يعني العقل حتى اللي يرى المزج بين هذه يعني هذين المنهجين، يعني ما في صراع. هو التجربة لابد يعني لا يمكن تعمل إلا بعقل، والعقل لا يمكن أن يعمل إلا بتجربة. فهذا أيضا من يعني من الأشياء المهمة اللي يهتم فيها ابن عاشور ما يتعلق بقضية التدريب، يعني وقضية اللغة. يعني حين يتكلم مثلا عن الأدب، شعر بشار له يعني كلام جدا جميل في مقدمة ديوان بشار بن برد، وأيضا في أليس الصبح بقريب، وفي المقدمات أيضا تكلم عن اللغة، يعني كلام في غاية الأهمية. هذا من القضايا المهمة في قضية المنهج، قضية التفكير، التفكير العلمي. كيف نصنع التفكير العلمي؟ نصنعه بقضية التدريب، وبقضية الملكة، وبقضية العقل. خليني أقول لك هذه يعني جهة يعني متقدمة. يعني مثلا الإمام الشافعي ابتكر العلم بقضية اللغة، كان عنده لغة هو، يعني لذلك لغة الشافعي حجة. يعني هو يقول لا يمكن الإنسان يقول أمرا بلا دليل بلا معيار، ولذلك حتى يقول في بعض المناظرات له، يعني بينه وبين بعض العلماء، لا يقال للأصل لما ولا كيف، لأنه الأصل هو الذي يبنى عليه، هو الذي يبنى عليه، ولا يمكن أن تتحرك أنت بلا أصل. الأصل أحيانا يكون دليل اللي هو الخام هذا، وأحيانا يكون لغة، وأحيانا يكون العقل هو يجول في هذا يعني في هذا يعني في هذه المنطقة، هنا يبدع العقل. خلينا نقول الأمر الآخر المهم، وهي من القضايا الحساسة عند ابن عاشور، القضية الثانية اللي بتنتج الملكة، اللي هي العلوم المعيارية، العلوم المنهجية. هذه يعني خط أحمر عند ابن عاشور، ويتكلم عنها كلام مستميت. يعني مثلا لماذا نحقر بعض العلوم؟ هو يقول يعني يعبر بقضية التحقير، وبقضية الحط، وبقضية الاستخفاف. هذه كلها مفردات موجودة في قاموسه. حينما نتكلم عن بعض العلوم، يعني مثل علم أصول الفقه، يعني علم أصول الفقه هل مفترض من العلوم المنهجية اللي اليوم يوازي ما يعني علم الفلسفة، علم المنهج، يعني الفلسفة، فلسفة التشريع، وهو يسميه فلسفة التشريع،
أصول الفقه
يعني هو أنت هذه العلوم المعيارية هي العلوم التي تعطيك الملكة. فهو يقول أنه بعض الذين يحقرون، هو هكذا يقول، يحقرون هذه العلوم. يعني لماذا تحقر هذا العلم؟ هو هذا العلم لابد يعني المفترض أنه يكون في كافة المتطلبات الجامعية لكافة المتخصصين في العلوم الشرعية، خاصة في الماجستير والدكتوراه، لأنه هو يعطيك المنهج، يعطيك التفكير، يعطيك يعني قضية أنت كيف تحلل النصوص، يعطيك واللغة لا تغني عنه. اللغة قلنا هي أساس، يأتي ما يتعلق بقضية الإضافة. علماء الأصول أبدعوا قضايا كثيرة في الدلالات، وهذا يعني مشهود له، سواء من اللغويين أنفسهم أو حتى من علماء أصول الفقه. وقضية مهمة جوهرية أتكلم عليها مثل الجوين، يعني كلام جدا يعني مهم، يعني قضية أنه كيف أن يكون العالم لديه يعني مجموعة من الدلالات، يكون ريان في يعني يعني في فيما يتعلق بالشريعة. الشريعة كيف تفهمها؟ تفهمها بقضية اللغة، تفهمها بقضية بأصول الفقه، يعطيك الدلالات، لأنه العلماء أضافوا مناحي للنظر مش موجودة عند اللغويين أو عند مثلا أهل اللغة، سواء في يعني في كافة العلوم العربية، سواء اللغة يعني بحد يعني ذاتها كمعاجم، أو مثلا النحو، أو مثلا البلاغة. علماء الأصول أبدعوا أشياء مبتكرة، أبدعوا قضايا، أبدعوا قواعد في غاية الأهمية في بناء العقل الإسلامي والعقل العلمي أيضا. من العلوم اللي ذكرها، يعني ذكر مجموعة علوم، يعني ضرب بها مثال يعني تبني المنهج وتبني التفكير في غاية الأهمية. مثلا ما يتعلق بموضوع الأدب،
جميل.
يعني مثلا يتكلم على الأدب، كيف يعني مثلا حتى كأنه يقول تعرف أنه بعضهم يحقر يعني ما يتعلق بقضية الأدب، يعني بقضية الشعر، بقضية كذا. وابن عباس
الرواية الحين مثلا،
أيوة الرواية. يعني في فكرة معاداة أي علم، فكرة لا يمكن يعني تكون صحيحة أبدا. يعني أنت فكرة أنك تعادي أي علم لا يمكن تكون صحيحة على المدى البعيد، خاصة العلم الذي ما تمحض الشر فيه. يعني مثلا خلينا يعني مثلا نشوف فتوى ابن الصلاح، هو العالم الجليل المعروف المحدث صاحب يعني علوم الحديث، وله فتوى يعني مشهورة في المنطق ويعني ذاعت. هذه الفتوى تلقاها العلماء، لكن هل العلماء ما مارسوا المنطق وذكر ويذكرونها في متونهم في المنطق؟ تذكر وابن الصلاح حرمه وكذا حتى في المنظومات، لكن هل تركوا المنطق؟ جزء من المنطق فرضته عليك يعني ثقافتك يعني تاريخك، أدخلوه مجموعة من العلماء تلقوه وامتزج يعني بمجموعة من العلوم. ونفس الكلام الفلسفة، نفس الكلام علم الكلام. فأنت يعني تعادي هذا العلم، أنت لابد تربي الطالب، خلي الطالب يكون عنده ثقة، يكون عنده قوة في المنهج والطرح، وأيضا التمييز. يعني هو التمييز هو المهم، خلي الطالب يكون عنده الملكة حتى يميز الصحيح من الباطل. لكن تمنعه حتى من الروايات اليوم، من أي يعني من أي معرفة، يعني سواء كانت يعني قديمة أو حديثة أو ستأتي. يعني ففكرة هذه العلوم في غاية الأهمية. يعني مثلا الفلسفة، هو يقول إنه الفلسفة حينما دخلت في التاريخ الإسلامي، في تاريخ التدوين، وهو يؤرخ، قال أضافت معنى بعدا في غاية الأهمية، يقول محمود جدا في قضية يعني في قضية التأليف، في نمط التأليف، في طبيعة التأليف. يقول مثلا هي تعطي الحكم الأعلى، هكذا يصرح، يقول إنه الفلسفة تعطيك الحكم الأعلى على العلوم، وأيضا تعطيك نقد العلوم، تعطيك نقد العلوم وتعطيك التصحيح والمراجعة. هو يقول أنه في حصل إفراط، هو يتكلم، هو ذكر الإيجابيات وذكر السلبيات، حتى حينما تكلم عن علم الكلام والفلسفة هو يذكر الإيجابيات والسلبيات. لكن فكرة أن تعادي علم ما على يعني علم يعني ليس متمحض الفساد، هذه فكرة لا يمكن أنها تكون صحيحة أبدا. حتى حينما تكلم مثلا عن قضية دخول يعني في علاقات يعني بين العلوم، تكلم مثلا عن علاقة بعض العلوم بالتفسير، وهي فكرة جدا حساسة. يعني ربما نتجاوز ما يتعلق بقضية الفلسفة ودخولها في علم العقيدة. يعني مثلا هو يقول إنه العقيدة الصحيحة لا تجافي الفلسفة الحقة، الفلسفة اللي تكون على الحق. وطبعا هو مهتم يعني بابن سينا، وقرأ لابن سينا وشرح ابن سينا، يعني عجيب. عالم مفسر شارح يعني للبخاري والموطأ، وضليع في اللغة والعلوم الشرعية، يهتم بهذه العلوم. هنا يعطيك الثقة والأمان، وأيضا هذا نموذج ربما أنت ذكر الأقوال يعني باختصار، ذكر موقف ابن رشد، ثم أيضا ذكر من يمنع هذه العلوم يعني تماما، أنه ليس لها علاقة ذكر مثلا الرأي الشاطبي أنه مثلا التشريع أمي وايضا لابد ان يكون يعني بطريقه اميه يفهم بالطريقه البسيطه وكذا. هذه العلوم لا تدخل. هو لا، هو اتجه اتجاه اخر تماما، اتجه اتجاه اخر. يقول مثلا فكره انه يقول هذه العلوم ربما ننظر لها باعتبارين، اعتبار المفسر واعتبار المفسر. يعني خلينا نقول مثلا النص او اللي هو النص القرآني يعني المحض، وثم أيضا المفسر اللي هو العالم من يقوم بهذا الشرح. بالنسبة للنص، النص وضع ضابط مرة مهم، وهذا يدخل معانا في عرف النص ما يتعلق بالعرف أو المعهود. هو مهتم بهذه الفكرة أيضا، معهود النص. فكرة القرآن لا أي تفسير وأي أي استنباط وأي معنى لابد أن تتحملها اللغة العربية. هذه فكرة يعني
مركزية
عنده. ليش؟ لأنه يقول إذا انفصل الفهم الاستنباط أيا كان، وهذه الفائدة يعني تربوية أو غير تربوية أيا كانت، أو هدايات أيا كانت، إذا خرجت عن هذا الجانب دخلت في قضية مهمة هو يحاربها أيضا، قضية الباطنية، قضية يعني المعنى الباطني اللي ما له دلالة، اللي ما له علاقة بالنص تماما. وهو اتكلم على هذا بوضوح، يعني المعنى الباطني انه مثلا ما له اي علاقة، يأتي بآية ثم يفسرها بقضية لا ليس لها علاقة باللغة لا من قريب ولا من بعيد، هذا يعني تصبح فوضى. ما يتعلق بموضوع المفسر اللي هو متلقي النص، هذا يقرأ ما يستطيع ان يقرأ. ليش؟ لأنه هذه العلوم توسع المدارك. يعني هو مثلا يقول أنه الفلسفة فيها إنارة للعقل، يعني عالم شرعي يقول هذا الكلام
عجيب.
شيء يعني فيها ما يتعلق بقضية يعني تنير العقل ويتكلم. فهذا تقريبا يعني موقفه من بعض العلوم التي لها علاقة بقضية المنهج، يعني بقضية المعيار. يعني حتى يتكلم عن العلوم المعاصرة، يتكلم مثلا عن الحضارة، تكلم عن العلوم الحضاريه، تكلم عن التاريخ، تكلم عن علم الاجتماع، نص على علم الاجتماع. يعني مثلا يقول انه كثير من 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 من, من العارفين من 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 المهتمين بالعلوم الشرعيه هو بمعزل عن هذه العلوم وبمعزل عن الواقع، لا يقرا عن الحضاره شيء ولا عن الامم ولا عن التاريخ، يخرجون يقول هكذا ضيقي الافكار، ضيقي أفكار قليلي البصائر. يعني بهذا يعني ما في رؤية، يعني لذلك أحيانا ما في رؤى، يعني رؤى في بعض القضية. وهو فهو حين يتكلم حتى عن قضية احترام الأفكار، هو يذكر هذه القضية، يتكلم عنها أنه الإسلام والدين الإسلامي والعالم لا المفترض أنه لا يخجل ولا يتحسس من مجموعة من الأفكار. طبعا هو نظر لقضية الأفكار، هو له مقال من المقالات المهمة احترام الأفكار، هو نظر لها، هو يقول أنه صحيح بعض الأفكار تفسد، ذكر هذا، ذكر هو واعي بهذه الفكرة، يعني بهذه القضية، وربما أن يعني تأتي بعض المساحات تمنع بعض الأفكار لكنها لا تكون منهجا. هذا الفرق،
هذا الفرق.
إيه يعني لا تكون منهجا، يعني نسقا، يعني في قضية المنع لكل الأمور. ويعني بدليل الفلسفة والمنطق، يعني شوف الفتاوى كانت قوية، هل منعت؟
لا،
لم تمنع. المنطق هو يدرس في كل الجامعات اليوم، يعني صح. يدرس يعني حتى الشرعية هل منع؟ فهذه القضية هو يقول أنه حينما نظر لفكرة، هو نظر لها نظرة مصالح ومفاسد. يقول حينما نظرنا إلى مضرة ومفسدة منع بعض الأفكار، رأينا أنه فتحها أفضل. ليش؟ يقول ما هو المعيار؟ قال المعيار هو النقد. لماذا نخشى من النقد؟ ولذلك هو يقول أنه من يتوجس أو يخجل من هذه الأمور، واحد أمرين: إما أنه ضعيف الأفكار، يعني ضعيف الفكرة، صح. ما عندها أفكار يعني مجابهة، يعني أنت واجه الفكرة بفكرة، أو أنه ما عنده قدرة على إثبات هذه الأفكار، لا يستطيع أن يستدل أن يدلل على هذه الأفكار. فكافة العلوم تأتي في هذا السياق، بعض العلوم التي فيها
تكمل بعض العلوم يعني.
أي صح، في قضية يعني طبعا هو مهتم هذا قضية المنهج أخذنا فيها شوط يعني جدا.
هذا المنهج بيودينا إلى هذا المنهج وش أنتج من أفكار، يعني خاصة يعني لكل مفكر قضايا جوهرية، وهذا المنهج اللي تطرقنا له هو أوصل إلى عدة أفكار مركزية في حياة الشيخ أو مشروع الشيخ. يعني خلنا نقول هذا المفكر يدندن يعني لا يمكن يطلع مشروع خاصة أصحاب المشاريع أو فكرة إلا في قضايا أو أفكار مركزية، يعني خيوط كذا واضحة. خلني أسأل عن فكرة محمد الطاهر بن عاشور، ما هي القضايا الجوهرية في فكرة؟
جميل. في فكرة يعني مركزية دائما ابن عاشور يركز عليها وطرحها في عدة يعني مواطن يعني من كتبه، خاصة الكتب المركزية يعني الكتب الكبيرة مثل التفسير، مقاصد الشريعة، أصول النظام الاجتماعي، وحتى ليس صبعه بقريب، مع أنه يعني كتاب متقدم يعني في صغر الشيخ، لكن ذكر هذه القضية ويعني وربطها يعني ببعض القضايا في التعليم، اللي هي قضية الفطرة، يعني ما يتعلق بموضوع الفطرة، يعني موضوع مركزي عند ابن عاشور جدا، وهو يعني ينتقد يعني بعض العلماء، يعني عموما يقول انه ما حصل هناك اهتمام او ابراز لهذه القضية، ويستغرب يعني ليش، يعني لماذا يعني ما حصل تسليط الضوء عليها بشكل كبير. هو يرى انها ضابط يعني لامور كثيرة، وعنده فيها رؤى يعني جدا جدا مهمة، يعني جديرة بالتأمل ويعني والنظر في تعريفها، في يعني أصلها، وأيضا في مبانيها، في علاقتها، يعني مثلا يعني لو من المباحث المهمة، وهذا يعني يدخل في بعض الأفكار اللي اهتم فيه، في كتاب أصول النظام الاجتماعي، يعني قضية مهمة من القضايا اللي فيه اهتمام كبير حتى في الساحة اليوم ما يتعلق بفلسفة الدين، في اهتمام بهذا الجانب الآن كبير. ابن عاشور في كتاب أصول النظام الاجتماعي عقد عنوان يعني بعد المقدمة باسم الدين، هكذا يعني اسمه الدين، وهو تقريبا ممكن جزء يعني مزيج من فلسفة الدين، ما يسمى اليوم يعني بفلسفة الدين، وبعض القضايا اللي تطرح في فلسفة الدين، علاقة الدين بالمجتمع، علاقة الدين بالإنسان، علاقة الدين بالأخلاق، يعني علاقة الدين بالأديان الأخرى، وأيضا قضية أخرى في غاية الأهمية، وهي ما يعرف اليوم حتى بنظرية المعرفة. ذكر أيضا بعض القضايا الجوهرية في هذا الفصل تقريبا حدود 70 صفحة في غاية الأهمية، يعني هو خليق بأن يفرد، يعني ذكر فيه بعض القضايا اللي مهمة جدا في هذا الجانب. فهو مثلا يتكلم عن الفطرة هي كأصل وأساس، هو يقول يقارن بين الدين الإسلامي وبين بعض الديانات الديانات الأخرى، يعني مثلا يقول بعض الديانات الأخرى هي لبيئة محدودة جدا، يعني قرية ربما لا تتجاوز يعني مئات، وحتى إن تجاوزت يعني يبعث نبي في هذه القرية في قضية معينة، معالجة لفكرة معينة، يريد من هذه القرية أن تتمثل هذه الفكرة. وهذا تقريبا يعني الأديان السابقة، يعني حتى تكلم عن الدين النصرانية وكذا، وتكلم حتى عن إشكالية أنه منتشر أكثر الديانات انتشارا، لكن هو يقول في النهاية هو دين محدود، وإنما فقط المبشرين هم يعني أخذوا
يعني. اجتهدوا في أمر يعني يقول لهم
بالضبط، أخذوا بعض الوصايا وكذا من الحواريين وكذا فنشروا، لكن هو في الأصل دين هو محدود، ليس دينا يعني عاما للبشرية. فهنا تأتي الفطرة في هذا السياق. طبعا هو يرى الفطرة ليس فقط للعقائد، لا، للتشريعات، وهو يؤكد على هذه القضية تأكيد قوي، ويرد على بعض من يرى هذا حتى من العلماء الكبار، يرد عليهم ويوجه الاستدلالات وحتى يبرر لهم، يقول الذي أداهم إلى هذا الأمر سياق بعض الآيات، وهو يرى أنه الفطرة هي للشرائع، للشرائع والعقائد يعني الاثنين. فيتكلم عن الدين الإسلامي كيف هو فطرة، هو دين مرسل للبشرية قاطبة، يعني هو دين إلى أبد الدهر، يعني إلى نهاية يعني هذه الحياة. فهذا الدين أنت عندك أمم وعندك ثقافات متباينة، يعني يصل التباين حد جدا كبير. فهذه الأمم لابد هي ترتبط بشيء، ما هو الرابط لها؟ الرابط لها هو قضية الفطرة. الفطرة لا هي ترتبط بموضوع يعني تسهل. لذلك هو يقول حتى أحيانا يتعجب في قضية أنه كيف أنه هذا الدين قوي قوة عجيبة بحيث أنه يقلب كيان يعني المرء بسهولة. السر هو الفطرة. فهو يقول هذه الفطرة الأساس الذي الوجدان الوازع هذا اللي موجود عند الإنسان هو الذي يؤسس لهذا الدين، يبني هذا الدين. يأتي قضية الوحي، قضية الرسل، قضية يعني تراقب هذه الفطرة. وهو يقول إنه الحضارة، الحضارات تبنى على هذا الفطرة، تبنى أساس الحضارات يعني اللي هو المشترك بالضبط، الشيء المشترك عليه. هو يقول يبنى على هذا القدر الذي اتفقت عليها البشرية اللي هو في قضية الفطرة، في يعني في موضوع الفطرة. فهو يقول الإسلام بعث للعالمين، بعث للأمم كافة، يختلف يعني من بيئة لبيئة إلى أبد الدهر، حضارة ثقافة. يعني لذلك بعض الحضارات يقول تقبلت الإسلام، يعني هو يقول يعني حتى يوم يتكلم عن العرب في البدايات كانت حضارة يعني بسيطة، يعني ساذجة، يعني يقول ابن خلدون أحيانا يعني بمعنى بسيطة عفوية، المدنية فيها على يعني على قدر يعني حاجتهم. وحينما يعني اختلطوا بالروم واختلطوا بالفرس واختلطوا بالحضارات الأخرى، يعني الإسلام استطاع أن يستوعب هذه الحضارات. وهذه القضية يتكلمون عليها حتى الغربيين، يعني لوبون يتكلم على هذه القضية في حضارة العرب، يتكلم عن قضية أنه كيف هذا الدين هو استطاع أن يكتسح إن صح التعبير هذه الكرة الأرضية في قضية. في طبعا هذا في موضوع الأخلاق يعني سيأتي معنا اللي هو العامل الرئيسي، والفطرة هي الأساس، هو الشيء اللي تقريبا المشترك في هذه القضية. في عنده يعني من القضايا المهمة الجوهرية في قضية الفطرة ما يتعلق بضوابط الفطرة، يعني عنده ضوابط في قضية الفطرة في غاية الأهمية. قضية أنها مثلا شيء لا يعني أجمعت عليها الأمم لابد يتغير أو يتبدل، يعني لا يصح أن تقول هذا الأمر فطري ثم يأتي زمن ما وينتكس عنها الناس، وحتى وين حصلت بعض الـ يعني بعض النوازع الشر وكذا، لكن القاطبة يعني البشرية القاطبة لا يمكن تجمع على هذا الأمر. يجعل يعني عندها بعض الضوابط في غاية الأهمية، قضية التعميم العموم، قضية الاضطراد، قضية إنه الخير هو موجود في يعني في الوجدان الإنساني. وهذا حتى يعني ربما نستدل به ونفخت فيه من روحي، ربما فيها يعني تو يعني تعطي هذا الجانب. قضية الاصطفاء هنا حينما يتكلم عن العجماوات، يعني يقول يعني بماذا تفترق بماذا يفترق البشر عن العجماوات؟ يفترقون بالفطرة، وهي اللي يعني تبني العلم، تعطيك يعني ما يتعلق بقضية العلم، بقضية العقل. العقل هو أيضا من الـ من الـ من الـ من الـ من الأسس الجوهرية في قضية الفطرة. فطرة جسمانية، هذا البدن وكذا له نمط معين يمشي بطريقة معينة يخالف فيها مجموعة من المخلوقات، وأيضا له عقل يعني يعي ويفكر ويتأمل، والله كرم أعطاه العلم وكذا. فهذه القضايا كلها لها علاقة بموضوع الفطرة، يهتم فيها بشكل جدا كبير.
جميل. أعتقد أنه لكل مفكر وعالم عدة أفكار، خاصة المفكرين في كذا يمكن أصنفها في أفكار مركزية أو في أفكار هو ابتدعها، في أفكار جددها، في أفكار انتقدها عن محمد الطاهر بن عاشور. ما هي الأفكار اللي نقدر نقول ابتكرها أو أضاف فيها الجديد، وما هي الأفكار اللي انتقدها؟
والله هو يعني طبعا من القضايا اللي ربما تكون يعني تصلح عنوان لحياة ابن عاشور، فكرة النقد والتصحيح، يعني فكرة النقد والتصحيح، فكرة المراجعة للمعارف، فكرة الفحص، يفحص المعلومات، لا يمرر القضايا يعني مرور الكرام. وهو يقول هكذا يجب أن يكون العالم والباحث، يعني لابد أن يكون يعني بهذه القضية. فعنده فكرة النقد فكرة يعني جدا جدا جوهرية في خطاب ابن عاشور. انتقد أشياء كثيرة وأضاف أشياء كثيرة، ربما يعني بعض الأفكار فيما يتعلق حتى يربطها بقضية الفطرة، يعني مثلا ما يتعلق بقضية المدنية عنده، يعني ما يتعلق بالحضارة والتمدن أو العمران، سميها أي يعني كيف ما شئت. هو يعني تقريبا هذه الفكرة من الأفكار عنده أيضا اللي في غاية الأهمية، وربطها حتى بالفطرة. يعني هو يقول أنه المدنية من الفطرة لأنه هي من نتاج العقل، وما كان من نتاج العقل لابد أن يكون أن يكون الطابع العام له أنه خير أو فيه. يعني طبعا حنا عندنا يعني في التراث وكذا ما يتعلق بقضية البادية ومن سكن البادية
جفا
وكذا، وبعض النصوص يعني صح هذا الحديث يعني صح بعض العلماء،
بس مدنية الحين مختلفة
بالضبط
مهلكة
الحين. أيوة بالضبط، هذه الفكرة مرة مهمة. قضية أنه صحيح هم كانوا يتكلمون عن مدنية كانت بسيطة، حتى في عهد ابن عاشور كانت المدنية إلى حد ما يعني بسيطة، لكن العموم يعني الجوهر العام، الفكرة العامة، يعني مثل ما قلنا
الاجتماع.
عن قضية العلوم، فكرة أنك أنت تنتقد المدنية النقد محض وهي شر محض، هذه الفكرة ليست سديدة على طول الخط، يعني حتى الاستدلال والنصوص وكذا والتعامل والتاريخ لا يعطيك إن صح التعبير الركيزة اللي ربما يعني ترتكز عليها. المدنية فيها شر، فيها يعني طبيعي. هو ذكر هذا حتى حينما يجتمع الناس تتعارض أو تتنازع عندهم الأفكار وال يعني الأغراض، كل واحد يريد غرض غير الذي يريده الآخر. يعني لذلك لابد من قانون، يعني لابد من قانون، ولابد من وازع. هذا الوازع جزء من فطري، جزء منه ديني، جزء منه سلطاني. يعني يتكلم عن قضية الوازع السلطاني، كلام جدا مهم في قضية الضبط ويعني في قضية القوانين. فالمدنية مهمة عنده، يجعلها مقصد من مقاصد القرآن، وذكرها في المقدمة. يعني ذكر في المقدمات النفيسة اللي كتبها للتفسير العشر، ذكر ما يتعلق بقضية المدنية الراشدة في أليس الصبح بقريب أيضا يعني تعرض لها، لكن في كتابة أصول النظام الاجتماعي تكلم عن المدنية كلام جدا مهم وأصل لها، يعني حتى في قضية يعني دنيوية، يعني ذكر بعض الأمثلة. طبعا هو يقول أن المفكرين وعلماء الاجتماع والفلاسفة تكلموا عن قضية المدنية واحتياجها للدين، الدين احتياج الدين للمدنية. وهذه الفكرة اللي أحيانا ربما يعني يشوه الطرح فيها، يعني قضية
احتياج المدنية للدين.
إيه بالضبط، يعني وتقوم المدنية تقوم على فكرة، تقوم على معتقد، يعني تقوم على دين. يعني لابد هؤلاء الناس، ما الذي يجمعهم؟ لابد أن يجمعهم أمر يشتركون فيه، وإما عصبية لفئة، إما مثلا انتماء ما. فالدين هو من القضايا الجوهرية التي تصلح بطريقة سلسة وناعمة في قضية يعني تضبط التعاملات بين الناس. طبعا هذا هو دين الله في النهاية، يعني محكم وخاتم، يعني فهو يضبط هذه العلاقات. فالمدنية يعني مثلا ذكر بعض الاستدلالات، يعني قضية موقف حينما قالت مثلا بلقيس، يعني ذكرت الآية، نسيت الآية، هو قال إنه مثلا استدل كيف أنه يعني عدم التدين، عدم الدين الصحيح أفسد عليها المدنية، أفسد عليها كمال، وحتى يعني سماها أفسد عليها كمال المدنية، كمال النهضة، كمال لأنه كمال المدنية هي ليست فقط الجدران والمباني، لا، هي قيم وأخلاق،
صح،
هي قيم وأخلاق في النهاية. يعني الحضارة من صح من المفاهيم الإشكال في قضية التعريف لها وكذا، في قضية أبعادها وحدودها، لكن هي تدخل حتى الذين يتكلمون عن الحضارة يتكلمون عن العلوم، يتكلمون عن الأخلاق، يتكلمون عن 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 عن, عن, عن العادات، عادات الشعوب، الذائعات هو يسميها، يعني يسميها حسنة، هو يتكلم عليها، يتكلم عن قضية الإباحة، عن قضية المباح. في يعني هو يقول المباح المدنية كيف تبنى المدنية، هو يقول أن المدنية تبنى بقضية التنافس، التنافس هو هذا الإباحة تعطيك مشروعية شرعية دينية لقضية هذا التنافس في بعض الأمور الحياتية، في بعض الأمور السياسية الشرعية، السياسة الشرعية إن صح التعبير، بعض الأمور المدنية اللي يعني تكون يعني بين الناس، يعني إن صح التعبير تضبط أمورهم. وبشكل يعني طبيعي أنه المدنيات تختلف، يعني أنت إذا قارنت المدنية البسيطة اللي كانت في تلك الفترة في الجزيرة العربية وقارنتها بالمدنية اللي كانت موجودة عند الروم مثلا،
صح،
يعني ونفس الكلام المدنيات اليوم يعني تختلف، كل مدنية يعني تختلف، يعني 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 اختلاف يعني جوهري في بعض الأمور. المدنية علوم، لذلك هو حين أتكلم عن المدنية ذكر ثلاثة أمور في غاية الأهمية، في غاية الأهمية ربطها ربط جوهري بالمدنية. يعني مثلا قال سار العلم والمدنية متصافحين، هذه عبارته، سار العلم والمدنية متصافحين، لا يمكن أن تنهض العلوم بلا مدنية، يعني لا يمكن، العلوم هي نهضت. وهو تكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن حتى حينما أرخ للعلوم تكلم عن عن المدنيات عند المسلمين، تكلم مثلا عن المدنيات اللي كانت موجودة في الشرق، تكلم مثلا عن بغداد، عن الـ 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 عن الـ الـ عن الدول اللي كانت موجودة وكان لها دور في تاريخ المسلمين، تكلم عن مدنيتها وتكلم عن تأثيرها الإيجابي في نهضة العلوم، وكان يتكلم عن الجانب السلبي كمان، يعني حتى الذين عندهم مشكلة في الجانب السلبي، لا، هو يذكر الجانب السلبي لكنه لا الجانب السلبي لا يبني، هو يبني، يذكر الجوانب التي ممكن أن تبني الحضارة، ممكن أن يكون هذا الدين. لذلك هو من الأشياء الجوهرية في قضية التفكير حتى عنده قضية أنه الإسلام دين مستقبلي، صح، دين هذا يعني مهمة في قضية الفطرة. حتى سبحان الله حينما ذكر يعني عنوان كتاب والتفسير سماها العقل الجديد، التسميات من التسميات، يعني التفسير التحرير والتنوير، الاسم المطول العقل الجديد في قضية تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد، هو أنه أنت قاعد تبني هذا العقل، تبنيه بالعلوم والأفكار. أطال جدا في هذا الجانب، أطال في قضية أثر المدنية على العلوم الإسلامية، وذكر أمثلة، وذكر حتى أمثلة سواء للمدنيات أو العلوم، ذكر أمثلة للعلوم أيضا، العلوم التي ربما ظهرت في قضية يعني في فترة ما بسبب أن المدنية احتاجت هذه العلوم. والعرب قديما إيش العلوم اللي اشتهرت عند العرب، ما هي؟ يعني مثلا ابن قتيبة له يعني كتاب في تاريخ العلوم عند العرب أو فضل العرب ويعني وعلومها، اتكلم عن العلوم عند العرب. أنت حينما تفكر في قضية العلوم اللي كانت موجودة كانوا يحتاجونها، تكلم عن التنجيم مثلا، تكلم عن يعني طبعا الشعر والأدب واللغة
موجودة، هذه طبيعي.
لكن لماذا ظهر الاهتمام بقضية العلم التنجيم، بقضية يعني قضية القيافة، قضية بعض الأشياء اللي اشتهرت عند العرب، لأن مدنيتهم كانت متناسقة مع هذا الأمر. فقضية المدنية دورها وأثرها في قضية العلوم دور محوري، دور جوهري. ونحن اليوم نرى يعني ما يتعلق بقضية الترجمة وانتشارها، يعني ما يتعلق بقضية بعض العلوم، اهتمام بعض العلوم الآن مثلا احنا قريبين عهد بقضية جائحة كورونا وهي لازالت موجودة. شوف مثلا جائحة كورونا كيف أثرت على بعض العلوم، برزت بعض العلوم وانخفضت بعض العلوم، وحتى أوجدت يعني صح التعبير يعني
محيط جديد
أو محيط في قضية التكامل بين العلوم. قضية التكامل بين العلوم يعني شوف كيف العالم تقريبا أصبح هو قرية واحدة، أصبح يفكر تفكير رجل واحد
صح،
يعني تقريبا في قضية كيف يواجه هذه القضية. فهو يعني أصبح يعني كل العلوم تمتزج لتبني هذه الحضارة وهذه الأفكار وهذه يعني فيما يعني يفيد هذا يعني هذا الإنسان وهذه الحياة. فقضية الحضارة مع المدنية والعلوم قضية جدا مهمة. من الأشياء الأخرى ومن الأفكار المهمة عنده في أيضا تأثر عليها أثرت عليها المدنية قضية اللغة، يعني ذكرها بشكل يعني مختصر أنه مثلا اللغة تتطور بحسب تطور المدنية، بحسب تطور يعني بحسب تطور احتياجات الناس. لذلك اليوم أنت تجد بعض المفردات في بعض حتى القرى ما تجدها موجودة يعني حتى أحيانا في مدنية واحدة، يعني تجد المفردات تختلف من بيئة من مكان لمكان بسبب بسبب يعني مدنيتهم والأمور التي يبدعونها يعني ينتجوها، سواء أنه أشياء جديدة يعني يبدعون لها مثلا أفكار جديدة أو مثلا مسميات جديدة. فتجد هذه أيضا من القضايا المهمة، من القضايا يمكن من القضايا المركزية عنده أيضا نتكلم عليها في قضية أيضا هي من أفكاره الكبرى ولها علاقة بالمدنية ما يتعلق بقضية الأخلاق. يعني موضوع الأخلاق موضوع في غاية الأهمية في مشروع العام، يعني القضية في التفكير العام ووصول النظام الاجتماعي اتكلم عن هذه القضية بشكل جدا كبير وشكل مركزي، واتكلم عن قضية الأخلاق مع الدين. أين مثلا الدين يدخل في موضوع الأخلاق جدا طويل. أتكلم عن قضية التسامح مثلا كلام جدا مهم. أتكلم عن الأخوة كلام في غاية الروعة. التسامح يعني يقول يعني لا يوجد دين، وهو يقول يعني أحيانا يعني يطلق إطلاقات عامة وبقوة، يعني يقول مثلا على مر التاريخ لا يوجد دين يعني يجعل يعني المخالفين له في الأفكار وفي المعتقدات مساوية لهم في كل الامتيازات في كل الأعمال، اللي هو مثلا يشير هنا إلى التعامل مع الذمين التعامل مع كذا، يرى أنه له ما عليه ما له ما لنا وعليه ما علينا. في قضية أنه هذا التسامح نسميها يقول العظمة الإسلامية، يقول يعني بملء فيه يعني
جميل.
يقول هي تمثل العظمة الإسلامية ويربطها بقضية الفطرة وبقضية والعدات وقضية العدالة أتكلم عليها. المساواة عنده من القضايا الجوهرية اللي يتكلم عليها أيضا في موضوع الأخلاق.
جميل عظيم والله جدا، يعني أفكار أتوقع يعني أعتقد من الأشياء اللي ذكرناها في ظل حديثنا عن الأفكار مسألة حتى الإصلاح التربوي والتعليم يمكن ذكرناها في البداية. هذه الشيخ يدندن حولها. خليني أنتقل معك حول إحنا دائما نذكرها أبرز مؤلفات الشيخ. يعني ممكن لا يذكر الشيخ إلا يذكر مع كتابه الأكبر والتفسير التحرير والتنوير. يعني من يعرف علم التفسير يدرك أن من سيأتي بالجديد فيه، يعني حتى قيل أنه لا يمكن أحد يأتي بجديد فيه، خلاص مش نريد أن نفسر وعلم من قديم. لكن التحرير والتنوير كان مختلف، وإيش الشيء اللي ميز هذا التفسير؟
طبعا الكلام في التحرير والتنوير يعني بشكل خاص جدا كبير،
هو سيطول بس
والرسائل اللي خاصة في هذا الكتاب يعني في يعني حول ابن عاشور في التفسير بالذات يعني يمكن تقريبا أكثر حول 100 يعني
ما شاء الله.
يعني تجاوزت 70 يعني حسب اللي طلعت عليه. وطبعا هو موضوع التفسير هو تفسير بلاغي، تفسير يعني بالدرجة الأولى ينحى فيها المنحى البلاغي. فهو يقول أنه نحن أمام المتقدمين أحد رجلين، الرجل يقول المتقدم هو الأول والأول والأخير، ورجل لا يرى لهم حقا. هو طبعا يوازن يقول لا لهم أشياء ولهم أمور. فهو تفسيره أخذ هذا المنحى، كان نقد يعني عنده النقد العالي وهذا ظاهر حتى في المقدمات يعني العشر اللي كتبها، انتقد يعني كثير من الشخصيات بشكل واضح ويعني وصريح، يسميها وبعضها بعبارات يعني قوية، ولذلك أحيانا ربما يعني البعض يصفه أن ربما هو يتجنى على بعض المتقدمين أو ربما لا يحترمهم أو كذا بعض هذه العبارات، لكن هو كان عنده خليني أقول النقد المنهجي، خليني أقول النقد المنهجي بمعنى النقد الواعي، هو يعني هو. وطبعا فكرة الخلاف مع ابن عاشور هي فكرة طبيعية، حتى نسايره في نفس منهجه، هو طبيعي أنت أن تختلف معه في الفكرة. فهو أتى بأشياء كثيرة، استنباطات يعني في قضية التفسير، عندها يعني لمحات إشارات فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، لكنه واعي جدا بقضية النص، يعني بقضية النص القرآني وما يحتمله، هي المضامين، يعني لا يريد أن يحمل النص يعني فوق يعني ما يحتمل، يعني هو يعني عنده هذه القضية مرة جوهرية تكلم عليها في المقدمات وكذا، قضية يعني ذكرنا إشارة لها في البداية، فهذه القضية في غاية الأهمية.
وش برضو تميز في الجانب الأدبي، أذكر يعني مدح أو الجانب البلاغي
فيه. أيوة طبعا الجانب البلاغي هو دائما يذكر في موضوع يعني دائما قريل يعني للزمخشري وكذا في هذا الموضوع، يعني دائما في قضية إنه هو أحد الكتب، وهو انتقد الزمخشري طبعا في أشياء كثيرة حتى في الجانب الاعتقادي، وأيضا إنه في يعني في مجال للإضافة في هذا يعني في هذا الباب، فهو اتكلم كلام يعني في غاية الأهمية في كثير من الآيات، لو يعني بل أحيانا في بعض الآيات يعني بعض الإشكالات فيما يتعلق بالخلاف بين الآيات أو الخلاف بين المفسرين، يعني مش الخلاف الفهم يعني المعنى ويختلف، ربما يوهم التعارض، دائما ربما تجد الحل عند ابن عاشور يعني في قضايا كثيرة يعني جميل. في باب التفسير
جميل جدا. أحد كتب برضو الشيخ الشهيرة اللي هو مقاصد الشريعة، هذا الكتاب يعكس خطة متناسقة تفصح عن مدى قدرة الشيخ في التصور العام خاصة على مظاهر التجديد، يعني حتى هذا الفن تناوله كعلم مستقل عن الشريعة. ودي يعني قبل ندخل وش نقصد بمقاصد الشريعة وما غاية المؤلف في هذا الكتاب؟
جميل. والمقاصد طبعا هي من العلوم التي هي يعني مثلها مثل يعني كثير من العلوم التي يعني نواتها كانت موجودة في بعض العلوم، صح. كانت موجودة كمسائل يعني متناثرة وموجودة كقضايا يعني ربما الحديث عنها يعني متنوع في بعض العلوم خاصة أصول الفقه وفي بعض القضايا وبعض الكتابات المستقلة في الفقه الإسلامي اللي كان فيها ما يتعلق بجانب الحكمة والغايات، هي تقريبا أسرار التشريع، الغايات الشرعية، المرادات التي يتوخاها الدين الإسلامي في قضية الإصلاح للبشرية يعني عموما. انتشر ما يتعلق بالمقاصد الخمسة، يعني أنها هي تقريبا العامة وهي فيها يعني مراعاة كثيرة لحياة الناس أمورهم وكذا، فهذه تقريبا المقاصد. من الكتب الجدلية يعني جدا هذا كتاب المقاصد، ليش؟ لأنه كان فيها شخصيته كانت حاضرة بقوة، وكان عنده حاد في النقد أيضا في بعض المواطن للشاطبي بالذات، ونقد يعني مجموعة من العلوم. هو يعني يقول إنه المقاصد لابد يعني كان عنده مؤثرين مهمة جدا في قضية بناء هذا العلم كعلم مستقل. من المؤثرات المهمة في قضية يعني اللي دعته يبني هذا العلم قضية ما يتعلق بالخلاف، نشوء الخلاف الكبير بين المذاهب الإسلامية. فهو يقول إنه أصول الفقه يعني ما وفى بهذه الغاية بهذا المقصد اللي هو التقارب المذهبي بين الأقوال، يرى أنه الخلاف جدا قوي وبين المذاهب بسبب أنه أصول الفقه أصلا بني بعد الفقه الإسلامي، كان الخلاف سابق، يعني هي مسألة جدلية اللي هو قضية إنه النظرية والتطبيق أيهما يسبق الآخر. يعني هي قضية مركبة، يعني في ظني يعني هي قضية مركبة، لا يمكن تقول إنها أحدهما يسبق الآخر يعني بشكل ما. يعني ربما التطبيق يسبق، لكن ربما يكون هناك التدوين والتنظير يعني ما يتعلق بقضية التحليل ربما يأتي يعني لاحقا لهذه النظرية. فهي قضية يعني جدلية. هو يرى أنه أصول الفقه المفترض أنه يكون كمقدمات للمقاصد، ويبقى المقاصد هو العلم الرئيسي المهم الذي نقدمه للفقهاء للمتفقهين وللمفتين في قضية ضبط الفتوى، في يعني في قضية هذا مؤثر في غاية الأهمية، خلينا ممكن أقول مؤثر يعني داخلي في قضية الذي دعاه لهذا لإنشاء هذا العلم. في مؤثر خارجي وما يتعلق بالجانب القطعي والظني، هي قضية فكرية بين يعني لها علاقة بالمؤثرين اللي هو ما يتعلق بمقارنة العلم المقاصد بالعلوم العقلية والفلسفية، أنه لابد يكون علم عقلي قاطع يحقق هذه الغاية. ثم دخل في قضية القطع والظن ورد على جمهور من الأصوليين الذين قالوا بقطعية أصول الفقه، قالوا هذا يعني لا يمكن يكون هذا الـ هذا الـ هذا الأمر. والخلاف طبعا هو استدل بأمر واقعي، أمر واقعي اللي هو الواقع، واقع المدونة الأصولية، الواقع أنه في خلاف، لكن إلى أي مدى، ما حدود هذا الخلاف؟ هذه قضية أخرى يعني مناقشة يعني في الدراسات الأصولية يعني بشكل كبير. فقدم المقاصد حتى تكون دليل إن صح التعبير إرشادي، وربطها ربط قوي جدا كبير بالفطرة. ذكر إثبات يعني القسم الأول في الكتاب، إثبات لمقاصد الشريعة، وهو طبعا يتكلم عن قضية في غاية الأهمية وهي خطورة هذا الباب. هذه القضية نص عليها يعني جمهور كبير من العلماء، أنه مش أي واحد يتجاسر على قضية أنه هذا مقصد وليس بمقصد، وحتى تكلم عن من نبرز له المقاصد ومن الذي لا نبرز له المقاصد. يعني تكلم عن هذا الأمر بقضية واضحة، تكلم عن بعض القضايا في إثبات المقاصد يعني بطريقة جدا قوية، احتياج الفقيه للمقاصد في مختلف مناحي النظر الفقهي، في القضايا اللي ما لها نصوص شرعية يعني تقريبا يقول ما ينجيك منها إلا المقاصد والمصلحة. انتقد نقد جدا كبير للأصوليين في موضوع إنه إغراقهم في قضية القياس الفرعي دون القياس العام اللي هو القياس بالمصلحة المرسلة، وهو قريب من هذا الجانب من الفكرة اللي يعني معروفة عند الطوفي في قضية يعني في قضية المصلحة وتفريق بين التشريع الديني والتشريع الدنيوي. في قضية المصلحة إنه المصلحة في الجانب الدنيوي تقريبا هي تغلب وتتقدم في الجانب الدنيوي، وتكلم في القسم الثاني عن المقاصد العامة، ثم تكلم عن المقاصد الفرعية ما يسمى بفقه الأسرة، وذكر قضايا في غاية الأهمية في يعني في جميع الأقسام.
فقه الأسرة أعتقد له على كتابه اللي بنسولف على الحين عن أليس الصبح بقريب، له علاقة بالتربية بالتعليم أعتقد.
نعم، أليس الصبح بقريب كان اهتم بقضية ما يتعلق بالتعليم، إصلاح التعليم عموما، تكلم في قضية مهمة ما يتعلق بموضوع التغيير، موضوع تغيير المجتمعات اللي هو عامل التغيير. احنا ذكرنا في بدايات انه وحتى هذا من الأشياء المهمة في قضية الحضارة عموما، مراقبة الجانب الواقعي وتغيير الناس وتغيير المجتمعات. هو يقول انه المفترض التعليم هو يواكب ما يتعلق بموضوع التغيير. يعني هو مثلا يتكلم انه يعني أصبح كالقطر الواحد، سبحان الله، هو نص على هذه الفكرة في ليس صبح بقريب، وإصلاح الجانب التربوي حتى في موضوع من يقوم بالتعليم. يعني هو مثلا تكلم عن مدرسة اسمها المدرسة العصفورية، تكلم عن غاية هذه المدرسة ما هو يعني مثل ما نسمي اليوم إعداد المعلمين إن صح التعبير، ويقول إنه هذه المدرسة كانت غايتها أنها تهتم بالمعلمين. فهذه من الأشياء اللي دندن عليها بشكل كبير في قضية في أليس الصبح بقريب.
أي هذا يدعوني لسؤال، إنه هذه الكتب وهذه المشاريع كيف ندخل لها؟ يعني من أراد القراءة لمحمد الطاهر بن عاشور من أين يبدأ وما هي التراتبية؟
طبعا من أهم الكتب اللي يعني أنا أشوف أنه قراءتها جدا ممتازة اللي هي يعني اللي هو كتاب أصول النظام الاجتماعي. أصول النظام الاجتماعي كتاب جدا ممتاز مهم، يعالج قضايا ماسة بالواقع بشكل كبير، تكلم فيه عن قضايا يعني حساسة، يعني مثل ما ذكرنا يعني علاقة يعني فلسفة الدين، ما يتعلق بفلسفة الدين، ما يتعلق بنظرية المعرفة، ما يتعلق يعني ببعض حتى بعض أحيانا نقول بعض المعارف اللي بدأ الاهتمام بها الآن، بدأ الاهتمام بها الآن بشكل جدا كبير، وهذا من الأشياء الجميلة، بسبب شيوع الترجمة، بسبب شيوع يعني تداخل التقارب اللي حصل يعني عموما في العالم الإسلامي، يعني في العالم عموما، اللي هو يعني مثلا نظرية المعرفة، فلسفة العلوم، حتى تاريخ العلوم، يعني أليس الصبح بقريب، فيه جانب مهمل أحيانا يعني لا يلتفت له، اللي هو كتاب في غاية الأهمية في تاريخ العلوم، في تاريخ العلوم، في نقد العلوم، بغض النظر عن التعليم. التعليم ملف مهم، لكن ملف ترى مش يعني يشكل جانب، لكن نتكلم في تاريخ العلوم في شكل في غاية الأهمية، فلسفتها، منطقها، المؤثرات كيف انبنت، علاقات فيما بينها، ونفس الكلام أيضا ما يتعلق بأصول النظام الاجتماعي. وهذه من القضايا المهمة جدا، أنه حنا عندنا بعض العلوم يعني الاهتمام فيها برز. ليش؟ لأنه جاء، وهذا من حسنات الترجمة، حسنات الترجمة وانفتاح العالم، برزت بعض التخصصات اللي هي موجودة أصلا في معارفنا لم يلتفت لها. يعني مثلا نظرية المعرفة موجودة في علم الكلام،
صح،
موجودة في علم الكلام بشكل جوهري، لكن حينما كان في موقف معين من علم الكلام، يعني حتى من بعض العلماء الكبار، يعني من أئمة الإسلام اللي في ثقافتك، يعني في الثقافة الإسلامية وفي التدوين، يعني وفي التدوين الإسلامي، واللي أنت تقدمهم كأمثلة أو يعني ونماذج في الحضارة، تكلموا عن، يعني مثلا الجويني يتكلم عن نظرية المعرفة سواء في كتبه العقدية أو مثلا في أصول الفقه، المقدمات التي تذكر في أصول الفقه، يتكلمون عن مراتب العلم، يتكلمون عن الحس أين يدخل، يتكلمون عن إمكان المعرفة، عن السفسطائية، كل هذه مقدمات لم يبرز الاهتمام بها إلا الآن، وهذه من حسنات الآن بعض الانفتاح اللي موجود في بعض المعارف. فلسفة العلوم مثلا ربما لم يكن الاهتمام بها بشكل كبير يعني قديما، لكن كانت موجودة في تضاعيف بعض العلوم وبعض الكتب، ما يعني فما يتعلق أيضا بتاريخ العلوم موجود بشكل يعني كبير. فابن عاشور في هذين الكتابين تطرق لقضايا سبق بها، خليني أقول، المجتمع اللي كان موجود فيه. جميل. وهذا اللي جعل لغته وعبارته أحيانا كانت يعني قوية، وفيها نوع من القطعية والجزم، وفيها نوع من يعني فرض حتى ربما الرأي، فلأنه كان يتكلم عن قضايا هو يرى أنه الاهتمام بها كان هامشي، ويرى مستقبلا أنه هي اللي لها يعني إن صح التعبير هي اللي لها الكلمة والحضور، في مقالات يعني منوعة حلوة، يعني مثلا كتب مقال عن ابن سينا يعني جميل موجود يعني متوفر، عموما له مقالات يعني مجموعة اللي هي أربعة يعني أربعة أجزاء، جماعها الميساوي جزاه الله خير والله يوفقه، يعني من المحبين، وساهموا في نشر يعني تراث الشيخ محمد الطاهر الميساوي، ولكن بعض المقالات موجودة، يعني مثل احترام الأفكار موجود يعني في النت، يعني ربما يقرأ بشكل مستقل. هذين الكتابين مهمة. طبعا ابن عاشور خطابه ترى فيه جانب نخبوي، وهذا أحيانا يفسر عدم حضور ابن عاشور
صح
في البيئات العامة. يعني مثلا تعال شوف، مثلا شوف اللي يتكلموا عن تاريخ الحضارة مثلا أو النهضة لا يذكرون ابن عاشور، مع أنه كان تأثيره قوي، وأحيانا يعني ربما بحكم الاهتمام بالجانب الشرعي أرى أنه مثلا ربما وأظن أنه رأي ابن عاشور أحيانا أقرب للبيئة الإسلامية، للبيئة العربية، للبيئة من كثير من الخطابات. الخطاب الشرعي ترى حاضر وله هيبته، لها الهيبة، والناس تخضع للخطاب الشرعي، تدين له بكثير في الناس. في النهاية الناس مسلمين يعني يقدرون هذا الجانب. فخطاب ابن عاشور الشرعي حتى حينما تكلم عن الفطرة تطرق لقضايا جوهرية في غاية الأهمية وربطها بنصوص من الأدلة الشرعية القطعية. أنت تختلف معاه في الاستدلال، هذا يعني قضية أخرى، ربما تنازع في بعض الأمور، لكن كان حضوره بشكل كبير. فهو لم يحضر في الجانب العام لأنه خطاب نخبوي، وهذا أحيانا ربما بعض القضايا اللي هو قراء ابن عاشور. قراء ابن عاشور أحيانا يختلفون اختلاف يعني كبير، يعني تجد فئات، تجد من قراء ابن عاشور بعض المخالفين له، لأنهم أحيانا يجدون بعض الأجوبة لبعض الأسئلة اللي حصل فيها جدل، يعني قضية الحرية، قضية المساواة، بعض الأسئلة يجد جواب لها شرعي قوي عند ابن عاشور، عند يعني بعض الله. وبعض ايضا يعني القراء يعني ربما المتوسطين في قضية الثقافة، هذا ربما لا يصبر كثيرا على ابن عاشور لانه لغته قوية، لغته رصينة، هو ضليع جدا في اللغة. فهذه من القضايا اللي ربما تكون مهمة يعني للقراء. جميل. يعني ربما هو يحتاج الى مقدمات.
صح، اني اقصد هذه المقدمات النتيجة النهائية هل هي الوصول إلى التفسير؟ أنا ودي أسأل يعني هذا السؤال، يعني هو ضخم تحرير التنوير، متى يقرأ الشخص هذا التفسير ومن يقرأه؟
مثلا من يتخرج الآن من الجامعة. جميل. أو مثلا هو خريج جامعة ولا زال في بداية الجامعة، ربما يقرأ يفهم، لكن هل هو يفهم الفهم التام الكامل؟ هو لن يفهم الفهم الكامل لابن عاشور يعني في هذه المرحلة، في هذا المستوى من التحصيل والذهن. الذي يفهم الفهم الكامل، خلينا نقول لك الكامل، هو شخص لديه قدرة يعني قوة كبيرة في علمين، مرة في غاية الأهمية، ما يعني طبعا العلوم العربية بشكل عام، العلوم العربية، لكن في علم من العلوم العربية في غاية الأهمية اللي هو علم البلاغة. علم البلاغة، علم المعاني وعلم البيان، من المعاني المهمة، من العلوم المهمة جدا، ترى يعني حتى في قضية الفهم، في قضية في نظرية المعنى. وتعرف اليوم حتى علم انتشر اليوم ما يسمى بالبلاغة الجديدة، وما يتعلق بكثير من القضايا في موضوع اللسانيات وموضوع الخطاب. هؤلاء وجدوا بعض الأمور كثيرة اللي تخدمهم عند ابن عاشور، يعني مثلا في دراسات يعني لها علاقة بهذا الجانب، حتى في تحليل بعض المسميات، تحليل سيميائي يعني عند ابن عاشور. فالبلاغة التقليدية البلاغة العربية، يعني مثلا اللي موجودة في مفتاح العلوم للسكاكي، أو موجودة عند القزويني، أو موجودة عند المطول، أو موجودة عند التبريزي، اللي هي هذه البلاغة التقليدية. والبلاغة ترى فيها من التخصصات الجميلة اللي تفتح لك كثير من الآفاق، كثير من الفهم. لذلك بعضهم يقدمها كان يعني كأصول للتفسير، مثل ما فعل مثلا الطوفي. يعني الطوفي حينما كتب القانون الأكسير في قانون التفسير، كأنه يقول يا جماعة يعني بالمعنى العام إنه البلاغة فيها بعض القضايا اللي تعطينا فهم عميق لقضية المعنى القرآني، قضية ما يتعلق بقضية الفهم، قضية الخطاب. فابن عاشور اهتم في هذا الجانب اهتمام كبير. ابن عاشور غريب، من القضايا المهمة في قضية العقل حينما تكلمنا في المقدمات في البداية عن المنهج، حينما تكلمنا عن التفكير العلمي، شوف نتيجة التفكير العلمي. ابن عاشور تقريبا شبه أبدع علم هو يقول هو أول من أبدع، وكتاب سبحان الله ما حصل اهتمام كبير به، لكنه غريب في معناه. يعني تذكرته الآن حينما يعني تكلمنا عن البلاغة، هو كتاب أصول الإنشاء والخطابة، قنن الخطأ الإنشاء، قنن يعني إحنا كلنا درسنا الإنشاء، عبارة عن مثلا خذ قطعة وأنت مثلا ربما تحاكي هذه القطعة بشكل ما يعني ما في قواعد. لا، ابن عاشور أعطاك قواعد وتكلم عن المعنى كلام جميل، تكلم عن طبقات المعنى، عن وتكلم عن علاقة البلاغة بأصول الإنشاء. العلم الآخر ما يتعلق ب يعني هو علم أيضا يعني نخبوي، هو يكون في مقدمات في أصول الفقه، لأنه ابن عاشور لديه استنباطات شرعية كبيرة جدا، وهو حتى ينص في المقدمة أنه المستنبط هو لا غنى له عن هذا العلم. هذا العلم لا غنى، هو المعيار، هو الأساس الذي يقيس لك عملية الاستنباط والموقف منها والتعامل معها والميزان. أنت عندك نص، الجانب اللغوي يعطيك الفهم العام، لذلك حتى هو عنده طبقات للتفسير، التفسير اللفظي، الطبقة الثانية الطبقة اللي تعطيك جزء من المعنى المراد وتعطيك بعض الاستنباطات البسيطة القريبة من النص. المعنى الأخير، المستوى الأخير اللي هو الذي يربط لك، اللي هو الذي يربط لك يعني تقريبا يربط لك النص بقضايا في الواقع، بقضايا في الواقع، وعنده معيار لكل طبقة، لكل طبقة عنده معيار. ويعني طبعا البلاغة تحتاج، واللغة العربية تحتاجها في المستوى الأول، أصول الفقه تحتاجه في المستوى الثاني والثالث، احتياج لا غنى لك عنه. فهذا طبعا الكمال، نتكلم عن الكمال. لكن الفهم البسيط، الفهم المتوسط، ربما يفهم من عنده يعني تأصيل عام أو إن صح التعبير مقدمات عامة في العلوم الشرعية سيفهم، لكن لن يفهم الفهم صح الكامل فيه.
بالضبط. وهذه للتراتب يعني، وأختم بهذا التعليق أستاذ الكريم، يوم ذكرت أنه الآن قرأت التفسير لكن بعد سنتين بيختلف قراءة، الحين رمضان مثلا صح، قراءتنا هذه السنة بإذن الله القرآن ستكون مختلفة عن السنة الماضية.
بالضبط.
لأن مريت على تجارب علوم معارف وغيرها من التفاصيل، وعسى الله يفتح لنا أبواب المعرفة. الله يكرمك، حلقة ممتعة، شكرا لك، حديث لا يمل والله، خاصة الحديث معك والحديث عن محمد الطاهر بن عاشور. الله يرفع قدرك وإياك، الله يسعدك، شكرا لك، وشكرا للسامعين والرائين الوصول إلى هذه المرحلة. لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر، وفي أمان الله.